أحسن الله إليك.
آمين.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال تواعد الناس ليلة من الليالي إلى قبة من قباب معاوية فاجتمعوا فيها، فقام فيهم أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح.
نعم، فيه فوائد، منها التواعد للاجتماع على العلم. يا فلان والتاني، وابعت رسالة ومكالمة وصوتية ونكتب إعلان جماعي، علشان إيه؟ عشان نجتمع كلنا على العلم، والاستماع إلى العالم. هم رايحين كلهم، واللي هيقول فيهم عالم هو أبو هريرة رضي الله عنه. وهنا يحكي أنه طول الكلام من بالليل حتى إيه؟ حتى أصبح، يعني لغاية الفجر. فلا بأس بطول حلقة الدرس، ممكن نعمل يوم علمي إيماني من الفجر إلى المغرب إلى العشاء، مفيش مشكلة. والصبر على طول المجلس. ها؟ نعم، هذا فعلا كذلك. الخطبة بتبقى نص ساعة، الدرس في المسجد يبقى ساعة. لما نقعد بقى ايه، نطلب علم ونمسك على كتاب وبتاع، لا، محتاج حبس النفس على الايه، على الكتاب. ودي الفرق بين الطالب وبين الايه، وبين الشخص العادي اللي هو قاعد بس عشان نعلمه حاجات قليلة وهياخد بعضه ويمشي. انت راجل عارف فائدة هذا وأهميته، ومدرك تماما لعائدته وأثره عليك. نعم، فالتواعد للاجتماع على العلم، والاستماع إلى العالم، وأنه لا بأس بطول حلقة الدرس، والصبر على طول المجلس. فممكن بقى يصبر نفسه، ينتقل من على جنب لجنب، ها، يطلع قدام شوية لما يلاقي نفسه هينام، ها، يرجع ورا لما يلاقي نفسه إيه، ظهره وجعه، ها، شوية بشوية كده يقوم إيه، يقف يفوق نفسه، يشرب عشان يصحصح، يغسل وشه، ها، كل ده إيه، شيء طيب. وكانوا يعملون هذه الأمور، حتى كانوا يأتون بركوة يضعون فيها ماء باردة في الشتاء، ويضع يده فيها ويمسح بها إيه، وجهه، حتى يستيقظ للعلم ولا يأخذه النوم. نعم،
أحسن الله إليك.
آمين عليك.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن مكحول قال إن يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خير فالعزلة أسلم.
نعم، هذا فيه فوائد، منها الحث على التماس مجالس الخير. إذا كان فيه مجلس واثنين وثلاثة، لا، أنت دور على أحسنه. إذا كان فيه مجلس واثنين، دور على المجلس الذي يزيد خيره ويقل شره. والنهي عن مجالس الشر، في مجلس شر خلاص أنا إيه، أنا أبتعد عن مجلس الخير. وأن العزلة، ها، عن مجلس فيه شر فيه خير، وأبتعد عن مجلس فيه شر، فأطلب الأول وإيه، وأهرب من الثاني. وأن العزلة خير من حالة الخلو عنهما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هي الأحوال كام؟ اتنين ولا تلاتة؟ الأحوال تلاتة، يا تتكلم بخير، يا تتكلم بشر، يا تسكت. أدي كده كام؟ تلاتة، مش كده؟ تكلم بخير، تكلم بشر، تصمت. طيب هنا لا، قال لك إيه؟ إن لم يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خير فالعزلة أسلم. الله، يعني لو ما عندهمش خير ولو ما عندهمش شر برضه، يعني يستوي خيرهم وشرهم، يقول لك خلاص العزلة أحسن. يعني كأنه ما عندوش وقت يضيعه. معايا يا أخوانا؟ ما هو يا إما معاك وقت تستعمله في الخير، يا إما بعيد عن الشر بقى، معاك وقت هتستعمله في اللغو، في اللهو، في عادي كده هتعديه، مش هيبقى لا خير ولا شر. يقول لك لا، انت اولى بالوقت ده بقى، ما تخالطش الناس فيه، انعزل عن الناس. ها، فكأن طالب العلم ليس عنده الوقت الذي يضيعه ويهدره ويبذله كده مجانا، اما في مقابل خير واما لا. ما تقوليش شر، انا اصلا مش هحط الشر في حسابي، انا بقول معايا وقت هستفيد علم ولا مش هستفيد. هستفيد علم هاجي، مش هستفيد. لك يا اخي ما احنا بنتكلمش في شر. قول له بس ما بتتكلموش في خير، انتوا اصلا ايه بتضيعوا وقتكم، فانت مسؤول عن الوقت اللي بيضيع. ماشي، هذا شأن الانسان الحريص على وقته. هتستفيد استجماء، هتستفيد استجماء. المشكلة يعني ممكن تصرفه في شيء. ماشي، الفكرة فقط ان الانسان لا يعود نفسه ان يكون بطالا، وليس معنى ذلك ان هو ما يروحش عن نفسه وان هو يلهو وكذا، لا، بس برضو يدور على فائدة. لو هو مثلا كان مع زوجته بيروح عنها وعن نفسه، ماشي، اهو برضو ده اجر. ها، اما مع اصحابه برضو ممكن يحتسب نية، بس اذا كان الخيرة ما بين خير تعمله في العزلة وخير او عدمه تعمله في العلانية، لو خير ماشي، لو عدمه لا. يضحكون ويبتسم. نعم، طيب، وأنها في الشر أولى، العزلة عن الشر أولى وأولى، لو كانوا في شر تنعزلوا. وحرص العالم وطالب العلم على وقته، العالم لابد يكون حريص على وقته، وطالب العلم لابد وأن يكون حريصا على وقته. وكانوا يقولون ألا وقت يباع فنشتريه، ها، فكانوا حريصين على الإيه، على الأوقات. وكانوا يقولون الوقت كالسيل إن لم تقطعه قطعك.
حدثنا أبو خيثمة، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية، حدثني أبو كبشة أن عبد الله بن عمر حدثه
ابن عمر ولا عمر
عمر حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم، هذا فيه الحث على العلم، وفيه وجوب التعليم كما قلنا في كلمة بلغوا، وفيه شرف التعليم كما قلنا في كلمة عني، وفيه التخفيف في التعليم كما قلنا في كلمة ولو آية، وفيه طلب التحقق من العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والحديث عن بني إسرائيل ثلاثة أنواع: ما يصدقه ديننا فنقبله، وما يكذبه ديننا فنرده، وما لا يصدقه ولا يكذبه هذا هو الذي فيه حدثوا ولا حرج. وفيه جواز التحديث بما يخلو من شر، بما يخلو من شر، يعني حكاية أو قصة لكن ليس فيها شر فنقلها لا بأس به. قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا فيه ترهيب من التحديث بالكذب والوعيد عليه، فهذا أيضا فيه تحقق من العلم. من كذب علي متعمدا، فمعناه أن الإنسان لابد وأن يبحث، لابد وأن يبحث عن الشيء الذي يتكلم به هل هو صدق أم لا. والعلماء يقولون من لا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه العلماء من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، يرى أنه كذب. فهذا للأسف يشمل كثيرا من الناس، فمن اخترعه أول مرة كذب، ومن حدث به من غير أن يبحث هل هو صحيح أم لا وخبط خبط عشواء راح يتكلم ويقول قال رسول الله وأصلا ما يعرفش هل قاله أو لا، فهذا أحد الكاذبين. لا، أنا أتكلم على حديث ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله يستوي فيها، ها، يعني من حيث الكذب، طبعا حجم الكذب مختلف بين الاثنين، لكن كلاهما كذاب. الأول الذي اخترع الكلام هو يعلم أن هذا ليس بحديث، والثاني اللي هو خده راح يقوله خلاص من غير ما يتحقق هل فعلا ده حديث ولا لا، فيجب أن يتعلم هل هذا حديث أم لا قبل أن يحدث به.
حدثنا أبو خيثمة حدثنا جاري،
هذا في الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الضعيف شيء آخر، ضعيف شيء آخر من حيث الشروط، من حيث جواز روايته. فروايته في فضائل الأعمال، وروايته في إذا لم يشتد ضعفه، وروايته إذا دخل تحت قاعدة من قواعد الدين، وروايته إذا أوضح أنه ضعيف، فهذا كله يخرجه من عهدته. سؤال أهل العلم، ليس ثم ميزان يزن الإنسان به إلا أن يكون هو نفسه عنده القدرة على التحقق، أو أنه يسأل غيره من العلماء. طيب، عنده القدرة إزاي؟ متعلم بقى، متعلم مصطلح حديث، ومتعلم متدرب على بيان الصحة والحسن والضعف وهكذا. ليس إيه؟ ليست مسألة يحسن فيها بالعقل، أو يتزوق فيها بالتجربة، أو يقاس بها على القرآن، أو لا، أو شهرته. لا، الشهرة لا، من الأحاديث المشهورة جدا على ألسنة المحدثين، على ألسنة الفقهاء، على ألسنة الأصوليين، على ألسنة النحاة، على ألسنة الخطباء، على ألسنة الناس جميعا، وتبقى حديث غير صحيح. مش معنى أنه مشهور أنه إيه صحيح. يسأل من يعلم أنه أوثق الناس عنده ويتبعه ويقلده. إذا اختلف العلماء قلد من تثق بأنه الأعلم والأصلح.
نعم. حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمشي،
عن الأعمشي،
عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: بحسب المرء بن العلم أن يخشى الله، وبحسبه جان أن يعجب بعلمه.
نعم، هذا مر معنا، وفيه فوائد، منها الحث على العلم الذي به يخشى الله تعالى، والحرص على توظيف العلم في هذا، وأنه كاف في نجاة العبد، والتحذير من العلم الذي يبلغ بالمرء العجب، وأنه يكفيه من الشر وفي الهلكة، والتحذير من العجب بالعلم. وهذه أوضحناها أيضا فيما سبق. نعم.
حدثنا أبو خيثمة حدثنا يحيى بن يمان حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله لطيفا فطينا،
فطنا، لطيفا فطنا. وهذا فيه فوائد، منها صفة العالم، صفة العالم، وتدقيق الطالب في صفة شيخه، فقد علم من كثير من المواقف أنه لطيف، وعلم في كثير من المواطن أنه فطن، فاستقرأ إيه؟ أخلاقه، وعلم منها هذا. طبعا بيتكلم إبراهيم النخعي، والذي يتكلم عنه هو عبد الله ابن مسعود. وفيه كذلك مدح هاتين الصفتين في الشيخ، أن يكون لطيفا ولا يكون إيه؟ عنيفا، وأن يكون فطنا ولا يكون إيه؟ ولا يكون قليلا الفطنة، غبيا مثلا. تمام. وتنبيه العالم على العناية بأحواله، خد بالك من دية مهمة جدا، تنبيه العالم على العناية بأحوال نفسه، فإن عيون طلابه تراقبه. اللي عرف في شيخ إنه لطيف، وعرف في شيخ إنه فطن، هيعرف في شيخ آخر إنه كسول، إنه مهمل، ومن هنا كان عندهم جرح زي ما عندهم إيه؟ تعديل، عندهم ثناء مثل ما عندهم إيه؟ مؤاخذة و نعم، وثناء بالشر. نعم.
ننبه على مسألة مهمة يعني كثرة في هذا الزمان، هي نتاج سوء التربية أيضا، وبعد والانفصال عن المعلومة والأدب، اللي هي تتبع أثرات الشيوخ وترك الشيخ لأدنى شيء.
لا، هذا قدح في الدين وقدح في العقل. قدح في العقل من جهة إن كل بني آدم خطاء، إن كل بني آدم خطاء، وأنه إذا فعل ذلك فلن يسلم له أحد على الإطلاق، وأيضا لو أنه صدق مع نفسه لكان أول الذامين لها لنفسه، فكيف يذهب ليذم غيره بنقص فيه أو سقطة منه أو عسرة له؟ لا شك أن هذا قدح في الإيه؟ في العقل، وقدح في الدين من جهة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يرى أحدكم القزاة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عينه، في عينه جزع ها؟ وريح يقول له إيه في عينك كذا، كما قال ابن عمر لرجل جاءه ليسأله فيقول ما تقول في كذا وكذا، سألوا على الذباب يعني ينزل على الشيء أو الدم البعوض، فقام قال له يعني من أين أنت؟ قال من العراق، قال قتلت مبنى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجئتم تسألون عن دم البعوضة، انظر إلى أهل العراق ها يعني أراقوا دم الحسين وجاءوا يسألون في دم البعوضة. المفروض أن الإنسان يعني، فمسألة الديانة جعلت السابقين في هذه المسألة يقولون ها كان أحدهم يدعو الله فيقول اللهم أخف عيب شيخي عني، ده بيدعي بكده يعني، أولا هو واسي إن الشيخ عنده عيب ولو أنا مش عارفه عنده عيب، فبيدعي ربنا ما يوريلوش العيب ده، تمام؟ فدي نفسيته إيه لما يقع العيب هيتسامح ويصفح، لن يصده عن إنه هو ياخد منه. بل وكثير جدا من السير تذكر إن الشيخ الفلاني كان شديد عليهم ويمكن كان بيسلط عليهم الكلب كمان ها برضه، وفي الآخر ها وبيحطه في الفلقة ها وعنده كابل وبيضرب بيه كده ها، وفي الآخر برضه مصر ياخد منه الخير اللي عنده ها، فهذا شيء وهذا شيء.
أمس شفنا أمس كنت فعزى تركه لعلم معين إن الشيخ فلان ما كانش يحسن يشرح،
وهو بلغ ان هو بلغ من علم هو يقيم الشيخ، طب وهل وجد غيره ليعطيه ولا دي كانت ذريعه وحجه علشان يقعد في البيت؟
ده حجه النهارده ان هو يعني يرى نفسه غير مقصر.
لا لا لا، ده بيلتمس التبرير فقط لنفسه، يعني عايز يلتمس ايه حجه عشان يريح بها ضميره بس مش اكتر. نعم تفضل يا شيخ.
حدثنا ابو خيثمه حدثنا جعفر بن عون حدثنا الاعمش عن مسلم ابن صباح عن مسروق قال قال عبد الله لو ان ابن عباس ادرك اسنانا ما عشره
اسنانا لو ان ابن عباس رضي الله عنه ادرك اسناننا
لو ان ابن عباس ادرك اسناننا ما عاشره من أحد قال وكان يقول نعمة ترجماني قرآن ابن عباس.
نعم، يبقى لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، نعمة ترجماني القرآن ابن عباس. من الذي يقول هذا؟ عبد الله ابن مسعود، يقوله في من؟ في عبد الله ابن عباس. فابن مسعود أكبر وهو إيه يقول هذا في ابن عباس رضي الله عنه وهو أصغر منه. طيب، فيه فوائد منها مدح العالم من يصغره في السن من العلماء، وفضل ابن عباس في العلم خاصة، وفضله في العلم بالقرآن أو في العلم عامة، وفضله في العلم بالقرآن خاصة، والتنويه بفضل طلب العلم في الصغر. طلب العلم في الإيه؟ في الصغر. ابن عباس رضي الله عنهما أحد أسباب نجابته، أسباب نجابته كثيرة، همته وكثرة سؤاله وذكاؤه، قبل هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، الدكتور ربيعة له، دكتور عمر المقبل، نعم عمر المقبل له كلام عن ابن عباس ومكانته في العلم في 4 حلقات ممتازة جدا، تكلم فيها عن علم ابن عباس من كافة النواحي. عمر المقبل، آمين. الدكتور عمر وكافة العلماء، آمين حفظهم الله. طيب هنا بنتكلم على إيه؟ على أحد أسباب تميز ابن عباس في العلم، أنه طلب العلم صغيرا، وهو أوضح هذا لما قال إيه؟ لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلم بنا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفرون نطلب العلم عليهم، فقال يا ابن عباس تظن أن أصحاب رسول الله يحتاجون إليك والناس يحتاجون إليك وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ألف، أنا تركته ورحت إيه يعني أطلب الإيه العلم. كان يأتي الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيجده إيه قائلا نايم والباب مغلق، فينام يسف التراب عليه والريح، فيطلع الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيجده نائما فيوقظه أو يجده جالسا فيقول له ما أجلسك؟ قال أتيت إليك أطلب العلم أسأله حد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له لو أنك أرسلت إلي لأتيتك، يعني لمكانه من النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل ده كان ابن عباس يجلس بعد ذلك في المجالس في العلم، والطلبة حوله تسأله، فكان يقول هذا الفتى إيه؟ هذا الفتى أعقل مني، لأنه إيه؟ لأنه فكر في الأمر، ولأنه كمان لما لقي هذا الصدود من الراجل وكلام عن معقول ممكن يبقى حجة صح ومبرر قوي ويقعد ويرتاح وكده يبقى تمام، لا لم يسمع لهذا الداعي ها وراح إيه طلب العلم وبرع فيه. نعم نعم نعم.
حدثنا أبو حدثنا أبو خيثمة حدثنا محمد بن عبيد عن أعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله إن من العلم أن يقول الذي لا يعلمه الله أعلم.
نعم هذا فيه فوائد، منها الحث على قول العالم لا أعلم، الله أعلم، لا أدري، وكل هذا إيه خير إذا عرض له ما لا يعلمه. وهل هذا من غير العلم؟ لا هذا من العلم، هذا من الإيه؟ من العلم. والمدح على ذلك نمدح هذا الشخص ها؟ إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم، الله أعلم. وضرورة تعلمه كما كان يقول العلماء من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، ما ينفعش واحد إيه ما يعرفش كلمة لا أدري، ده اللي ما بيقولش لا أدري ده معناه إن هو إيه عنده كبر، عنده جرأة على العلم، عنده تهاون بمسألة العلم، لأنه يعني لم يمر عليه شيء لم يعلمه، صعبة جدا دي يعني تمام.
نعم. الذي يفتي الناس في كل مسألة،
وبعدين ممكن يقول لا أدري برضه وعنده العلم. الإمام أحمد أسر عنه أنه كان إذا كان عنده العلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة وعنده ما يعارضه كان يتوقف في المسألة، وكان لا هما مش قادر يجزم بأحد الرأيين، مع أنه سهل جدا يقلد واحد وخلاص، وأحيانا كان يقول مرة هنا بقول فلان ومرة يقول بقول فلان، فيقول بإيه بقولين في المسألة. ولذلك قالوا اشتهر عنه أنه إذا وجد في مذهبه روايتان فهما روايتان عن الصحابة، وإذا وجد في مذهبه ثلاث روايات فهي ثلاث أقوال لثلاثة من الصحابة وهكذا.
ولا شيخ مش تعبس أنه كل أخ مثلا لو هيسأل يعني هو مش صاحب علم وقول الله أعلم، مش الأفضل يكون مثلا معاه مثلا تلفون شيخ
جميل الأخ مثلا. ماشي بس هي معناها برضو لا أعلم، لا اعلم وخد كلم أيوة فلان، لا ادري وتعال كلم فلان.
دلوقتي ممكن الاخ ده يسال مثلا الشيخ
عبد الرحمن، ماشي
الشيخ رمول الله اعلم أيوة. ما يسالش غيره، ما عندوش تحرك انه يسال غيره.
لا لا انا ممكن جدا اقول له انا ما اعرفش، او اي اخ على فكره كده المفروض ان هو يستعد بهذا. تذكر ان مما كان يقول الشيخ الحويني مثلا من 20 سنه رحمه الله كان بيقول انا اتعجب لاخ يعني ملتزم وعدى عليه عشرات السنوات وهو ملتزم إلى الآن ما بيعرفش يخطب الجمعة. يا أخي حتى لو هتشيل في جيبك ورقة عشان الناس بتحسن الظن بيك وانت دخلت الجامع وما فيش مثلا خطيب هيقول لك اخطب، هتعمل ايه؟ اتعود شيل ورقة في جيبك مكتوب فيها خطب واطلع اخطب الايه الجمعة بهذا، طالما ناس تعلقوا ايه بيك ماشي. طيب دي أولى بقى أن احنا نقول إذا أنت ما كنتش تقدر تفتي الناس وهتلقى واحد يوقفك في الجامع ويقول لك والله يا عم الشيخ أنا حصل كذا وكذا وكذا مني في الصلاة ومش عارف صلاة صحيحة ولا أعمل إيه، وهو يظن بها خيرة شيخ بقى قدامه وكده مش عارف يفرق هو بقى بين الهادي واحد متبع وواحد لأ عالم، دي حاجة ودي حاجة. طب خلاص أنا أعمل إيه في وقت التليفونات السهل اليسير ده؟ معايا تليفون شيخ أتصل له عليه وأقول له والله معايا واحد في المسجد بيقول كذا وكذا وكذا، تخد تكلمه أو الحكم إيه ويبلغه جميل، أو يقول له تفضل خد الرقم ده واتصل عليه واسأل الشيخ فلان. يبقى ده نوع من أنواع الإيه، من أنواع البلاغ عن الله ورسوله. ما شاء الله نعم جميل ما شاء الله نعم آمين آمين. فضل عم شيخ
أحسن الله عليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن إلا أن علمنا يقصر عنه.
نعم هذا فيه فوائد، منها الحث على العناية بالقرآن وتفتيشه في شيء اسمه تثوير القرآن، تفتيش القرآن، انك انت تبحث في القرآن الكريم، انك انت تتباحث مع القرآن الكريم. ودي مسألة المفترض يعني ان كل طالب علم اول ما يصرف عنايته يصرف الى ليه؟ الى القرآن. القرآن يحفظه، بعد كده القرآن يفهمه، بعد كده القرآن يتدبره، بعد كده يضم إليه الإيه السنة. بل كل عمل يعمله الإنسان، كل علم عفوا يتعلمه الإنسان ينبغي أن يرجع به إلى الآيات والأحاديث، ويضع العلم ده تحت آية تحت حديث علشان يبقى إيه، يبقى أصل لعلمه، أصل لعلمه. وهذا مما أوصى به العلماء، وفي كتاب وصية الوصية الصغرى لابن تيمية تكلم عن هذه المسألة، وإن ينبغي إن طالب العلم يعتصم في كل مسألة من مسائل العلم بأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول شيء الحث على العناية بالقرآن وتفتيشه، وعظم علم الصحابة به، عظم علم الصحابة بالقرآن. كان ابن مسعود ماذا يقول؟ ها لو ضاع مني عقال لوجدته في كتاب الله. يقول وقصور أيوان ثلاثة وقصور علم من جاء بعدهم عنهم. ها لا شك العلم إيه، العلم يزيد من ناحية الكم لكن يقل من ناحية الإيه، من ناحية من ناحية الإيه، ها الكم يقابل الإيه
الكيفية،
الكيف يقل من ناحية الكيف. وابن مسعود نفسه كان يقول أنتم في زمان، وسيأتي معنا هذا الأثر، أنتم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، وسيأتي زمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه أو قليل علماؤه. يريد أن يقول إن في كلام كتير لكن الإيه العلم قليل. تمام ها؟ هو كلام ابن مسعود، هذا كلام ابن مسعود. أيوة نعم. والأثر المتداول بين علماء لو سكت من لا يعلم لا سقط الخلاف أو لقل الخلاف. نعم. والسؤال في العلم، سؤال في العلم، هذا أيضا مما يؤخذ من هذا الإيه، ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سلم بن أبي الجعد قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء وليس في سائر الناس خير بعد.
نعم هذا فيه فوائد، منها فضل تعلم الخير وتعليمه، التعلم والتعليم، ومنزلة المتعلم والمعلم، وأنهما مأجوران، وأنهما في الأجر سواء، ها وأنهما في الأجر سواء، وأنه لا خير في غير عالم ومتعلم، لأنه يقول في الآخر إيه وليس في سائر الناس خير بعد. وإن كانت المسألة أوسع من هذا بعض الشيء كما مر معنا، أغض عالم أو متعلما أو محبا للعلم أو غير مبغض لهم. تمام؟ فيا إما تبقى عالم، يا تبقى متعلم، يا تبقى محب، يا إما تبقى غير مبغض على الأقل. نعم.
في فوائد أخرى ولا؟
نعم تفضل.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال وذاك عند أوان ذهاب العلم. قالوا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم ويقرئه أبناؤنا أبناءهم. قال ثكلتك أمك ابن أم لبيد، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون منها بشيء؟
نعم، فيه فوائد منها ذهاب العلم. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. وهذا شيء طبيعي وهو الموت، ومع ذلك يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بتغييب العلماء وهو أكثر من الموت؟ الموت بياخد مثلا 1-2 كل مثلا عقد من العقود، شهر 10 سنوات نجد عالم من العلماء مات. لكن لما الزبانية بيجمعوا العلماء بيجمعوا كل العلماء وياخدوهم ومشوا. تمام؟ فلا شك ان هذا ايه، ان هذا يعني من ذهاب العلم وهو اشد اثرا. وان لذلك اوانه واسبابه، وان لذلك اوانه واسبابه، له اوان. ذهاب العلم له اوان وله ايضا اسباب. اوان من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يسرى على القران في ليله فيرفع فلا يبقى منه شيء في صدور الناس ولا في مصاحفه. اللهم سلم سلم. وله أيضا أسباب، فليس المعنى أن العالم يموت ويذهب علمه فقط، لا، العالم يموت ويذهب علمه إذا لم يخلفه غيره ممن تعلم عنه أثناء حياته. يعني عملوا إيه الناس؟ ضيعوا العالم. كما قال الشافعي عن الليث لما جاء مصر هنا فبحث عن علم الليث، فوجد الناس اللي اهتمت بعلم الليث قلة، وهناك في المدينة لما كان بيروح الحج وروح العمرة وكان بيكتب كتب لمالك وغيره، فكانت كتب تدل على عالم رصين عظيم. فقال إيه بقى؟ قال ما ضيع،
كان ليس أفقها من
ذلك. نعم، ليس إلا تلامذته، ما ضيع ليس إلا تلامذته. وقال كان الليث أو الليث أفقه من مالك، الليث أفقه من مالك، غير أن تلامذته ضيعوه. تمام؟ ضيعوه يعني إيه؟ تركوا علمه. الله، ما هو اللي خلي العلم يذهب بذهاب العالم، يعني معناه إن العالم بقي في المكان بين الناس وهم ضيعوا علمه، ما خدوش منه إيه؟ ما خدوش منه علم. أما لو هو مشي كما يقولون يعني الآن في الشعار بتاع موت فارغة، ها؟ يعني اعمل الخير اللي عندك كله عشان تموت فاضي، طلع العلم اللي عندك كله علمه للناس عشان لما تموت موت فاضي. تمام؟ ده معنى كلمة موت فارغة. ماشي؟ فإذا عملوا مع العالم كده، لا، العلم هيبقى موجود وهيثبت. ها؟ الناس اللي مفكرة إن المسألة لا، لها أدوات، لها وسائل، لها أسباب، فلما احنا فرطنا في الأسباب هيرتفع العلم. ثم إن المسألة ديت مسألة إيه؟ قدرية ولا شرعية؟
مسألة شرعية.
لا، قدرية.
مسألة العلم؟
مسألة ذهاب العلم بموت العلماء. قدرية. مسألة قدرية.
نعم.
طب المفروض إحنا مأمورين بتحصيل العلم ومأمورين بالإبقاء ونشر العلم، يعني مأمورين بكثير جدا في الأسباب لنشر العلم والمحافظة على العلم، يبقى إيه اللي هيحصل دلوقتي؟
نعرض القدر.
إنك أنت تعارض القدر بالقدر.
نعم.
تنفي القدر بالقدر. مش لما جوعنا من شوية أكلنا؟ مش الواحد زي عم الشيخ كده لما هو مصدع خد حباية ونام؟ تمام كده؟ فالمفترض عمل إيه هو دلوقتي؟ دفع، احنا كلنا دفعنا قدر الجوع بالاكل، وقدر العطش بالشرب، وقدر المرض بالدواء، ها، وقدر التعب بالنوم. ما هو نفي القدر بالقدر اهو. نعم منفردا، نعم. اما النوم فمن نصيب الشيخ منفردا، نعم. طيب اما الثانيه لا، الثانيه دي ايه؟ الثانيه دي امري احنا بننأى عنه، على الرغم من انه مطلوب ان احنا ننفي القدر بالقدر، تمام. فالسعي والجد والاجتهاد في اسباب وشروط و يعني ترتيبات وادوات نفي هذا موجوده، موجوده. احنا لو اخذنا بها هيزول هذا كله. وكم من زمان سبق العلماء كانوا بيتحسروا فيها على العلم، ويقولوا لا العلم راح ومخلص وبتاع، ها، ويجي بعدها سبحان الله شده و يعني علو وارتفاع للعلم مختلف تماما عن الايه، عن الذي كانوا يظنون. فذهاب العلم وأن لذلك أوانه وأسبابه، وارتياع الصحابي لذلك. أول النبي ما قال العلم يذهب، قال له لا إزاي، ده احنا نقوم عليه بإيه؟ نقوم عليه بأنفسنا وأبنائنا وأبناء أبنائنا وهكذا. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذهابه، وهنا حكى وجها من وجوه ذهابه، إن النص موجود
لا يعملون به،
بس ما عادوش بيعملوا به.
نعم.
ان العلم موجود بس ما حدش بيطبقه، ان اللفظ موجود اصلا يمكن ما حدش فاهم معناه، ها. ومنهم اميون، ها، لا يعلمون الكتاب الا امانيه. امانيه يعني ايه؟ قراءه، تلاوه بس، عارفين الحفظ اللفظ بس، ما يعرفوش تحته يعني ايه الايه اللفظ ده. وان الجنايات غير الجناية على النصوص كثيرة، ممكن يجني على النص نفسه، وممكن النص نفسه يفضل موجود، ها، ولكنه إيه؟ جنى على المعنى مثلا، أو المعنى موجود وجنى على العمل، العمل موجود في خاصة العالم وجنى على الدعوة، ها، لغيره، وهكذا. فالجنايات كثيرة غير الجناية على النصوص.
نعم. شفنا أشار إلى مسألة التوريث اللي تكلمنا عنها.
أيوة. إلى توريث العلم. ممتاز. ليظهر له شيء يا إخواننا يقولوا ونكتبه إن شاء الله.
وأنه من أسباب حفظ الدين، يعني هو،
نعم،
ذكره في مقابل هذا.
نعم.
فيذهب ونحن نقرأ القرآن ونحن أبناءنا.
من أسباب حفظ العلم والدين. نعم. فضل شيخ مصطفى.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال قال ابن عباس أتدرون ما ذهاب العلم، أتدرون ما ذهاب العلم من الأرض؟ قال قلنا لا، قال أن يذهب العلماء.
نعم. هذا فيه فوائد، منها ذهاب العلم من الأرض. وذهاب العلم من الأرض يعني يقصد أرضا معينة، وإلا فالحمد لله رب العالمين، العلم ممكن يذهب من بلد لكنه موجود في بلد أخرى، يذهب من جهة وهو موجود في جهة أخرى، يذهب في باب من الأبواب لكنه في الأبواب الأخرى موجود، لكن سيأتي يوم لا شك يذهب من الأرض كلها، كما في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن قوم لا يدرون ما صلاة ولا صوم ولا شيء، فحتى سأل صلة شيخه حذيفة ابن اليمان وقال له إزاي يعني، أمال الناس دول هيعملوا إيه؟ ها؟ لا يعرفون من العلم إلا لا إله إلا الله. فقال له وما تغني عنهم لا إله إلا الله. فقال له إيه؟ قال له تنفعهم يوما من الدهر، هتنجيهم من النار. ها؟ طيب. والتنبيه على ذلك، على ذهاب العلم، وأن من أسباب ذلك ذهاب
العلماء،
ذهاب العلماء والحث على تعويضهم. هذا مهم جدا، هذا مهم جدا، ان الانسان يدور على الفكرة، والمسألة دي المفروض تبقى مهمة العالم نفسه قبل ما تبقى مهمة اللي حواليه، لان ممكن اللي حواليه ما يعلموش المصيبة في فقده، وما يعلموش يعني مقداره في حياته، أو يظن ظنا يعني غير صحيح لكنه للأسف موجود. ناس مفكرة أن العالم طالما كل يوم بيصحى يشوفوه يبقى كل يوم هيصحى يشوفوه، بس فكرين إيه أن المسألة تفضل كده. الصحابة رضوان الله عليهم كان فيهم هذا، كانوش فكروا أبدا أن النبي ده هيموت، هيموت إزاي صلى الله عليه وسلم، لا مش وارد. ها فربنا سبحانه وتعالى علمهم وفاة النبي قبلها بكم سنة؟ 8 سنوات. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. ومع ذلك برضو لما مات كانوش مصدقين أنه مات، حتى لا يقول عمر لا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب كما ذهب موسى ولا يرجعن فلا يقتلن يقطعن رؤوس أقوام من المنافقين يزعمون أنه مات. ها فلا، سيدنا أبو بكر نفسه ورد عليه وقت يقول للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إيه شيء يعني من الكلام، سيكون بعدي. ها فكلمة سيكون بعدي دي، فأما أبو بكر قال له يا رسول الله وإنا لكائنون بعدك وإحنا هنفضل بعدك، ده إحنا مفكرين هنموت كلنا وإنت بعدنا كده، أما مش إحنا اللي نبقى بعدك. طب هنبقى بعدك إزاي وقت هيكون النبي مش موجود وإحنا موجودين إزاي؟ فالعالم لا، المفروض هو اللي يهتم بهذه المسألة، بس زي ما قلنا من شوية أنه كانوا يلتقطون الإيه؟ الأطفال ويعلموهم الإيه؟ ويعلموهم العلم، وواجب الأمة في ذلك، وده فرض من فروض الإيه؟ الكفايات. والإمام النووي رحمه الله له كلمة في كتاب روضة الطالبين عظيمة جدا في فرض الكفاية، بيتكلم عن إن العالم في فرض الكفاية هيقوم بفرض الكفاية. طب واجب الأمة إيه؟ فقال لا، واجب الأمة بقى النظر والمراقبة والتحري، هل فعلا تصدى لهذا الفرض من الكفاية حد ولا ما تصداش؟ طب ولما تصدى قام به فرض الكفاية ولا ما قامش؟ طب مستمر على ذلك ولا لا؟ يعني الأمة كمان لها إيه؟ لها دور في هذا، إعداد هؤلاء العلماء وتنشئتهم، تقديم هؤلاء العلماء وتصديرهم، تفريغ هؤلاء العلماء وكفايتهم، القيام على مراقبتهم والتحري والنظر في عملهم هل يقوم به الأمر أم لا. تمام؟
محتاجين خطوات واضحة عملية في هذا الباب، لأننا غالبا يعني مخالفون لهذا المعنى.
نعم، نجعل لهذا وقتا إن شاء الله نتكلم فيه بإذن الله.
يكاد يطال لنا الإثم.
نعم. الله المستعان.
يعني غالبا في بلدنا مثلا قل أن نجد
نعم. احنا تكلمنا تقريبا في المسألة ديت من ناحية الدعوة والخطابة والدرس قبل هذا. فإن شاء الله يعني.
تكلمت عن مسألة من يدفعون أولادهم عن طريق العلم.
نعم.
نريد خطوات عملية
لدفع الأولاد إلى طريق العلم وليترقوا فيه.
أيوة.
ويترقى في درجاته، فيبقى عندنا كل هذا الايه، كل هذا الذي نتكلم عنه، مداعية ومدرس وخطيب ومصلح ومفتي وكمان قاضي محكم يعني يحكم بين الناس في مسائل الدين. تمام، لان المسألة الأخيرة دي مسألة هي مسألة شرعية والواقع يحتاجها، وفي الغالب الناس لا تهمل شيئا مثل إهمالها. نعم، يأتي إن شاء الله معنا بإذن الله. فضل عم الشيخ الحديث قال الأخير ثم نصلي الظهر إن شاء الله.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن العلاء عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، وأن العلم والعمل ما كان مأسورا، العلم والعمل ما كان مأسورا، وأنهم كفونا وأن ما نحدثه بعدهم ضلالة. فيجب البحث في هذه المسألة، وكثير من العلماء كانوا يوصوا بمسألة غائبة عن الذهن، وهي مسألة التحري في الآثار. تحري في الإيه؟ في الآثار. فيها فقه عظيم جدا، بعد الإنسان ما اطلع على كتاب الله، طلع على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه كتب مصنفة خصيصة لأقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال من بعدهم، وفيها علم جم كمثل كتاب المصنف لعبد الرزاق والمصنف لأبي بكر ابن أبي شيبة وكتاب الآثار مثلا للإمام الطحاوي وغيرها من الإيه من الكتب المؤلفة في هذا الباب. احتاج الإنسان إن هو إيه؟ إن هو يختلط بهذا. والشيخ محمد قلعجي رحمه الله، محمد رواس قلعجي، له موسوعة اسمها موسوعة فقه السلف، يعني تكلم في مجلد مثلا منها أو اثنين عن فقه أبي بكر، اثنين أو ثلاثة تكلم عن فقه عمر وهكذا، فقه عثمان، فقه علي وهكذا إلى إيه؟ إلى يعني كثيرين من الصحابة والتابعين، ماشي، فقه السلف. وكثير من المشايخ قريبا أنا شفت ترتيب آثار الصحابة على الأبواب الفقهية، هذا مما ينبغي العناية به، فإن فيه علما كثيرا. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. طيب نكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.